وذلك أنها بنت حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه. وهذه البنت تعتبر في هذه الحالة تكون في هذه الحالة ابنة أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه حقا في حضانتها، فكأن المصنف ينبه بهذا أن الرضاعة لا تستحق بها الحضانة، وحينئذ تكون مناسبة لطيفة لذكر هذا الحديث في كتاب الرضاعة لاشتماله على إسقاط هذا الحق. يقول رضي الله عنه وأرضاه: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بهذا الخروج أنه خرج من مكة زاد الله تشريفا وتكريما، وذلك في عام وذلك عام عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، حيث كانت هذه حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بعد العمرة، فتبعته ابنة لحمزة رضي الله عنها وعن أبيها. وهذه البنت يقال إنها غير البنت التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي ذكرنا خلاف العلماء في اسمها، وهي أمامة، وقيل إنها أمامة، وقيل عمارة، وقيل سلمى، وقيل غير ذلك مما ذكرناه من الأسماء. فهذه أختها أصغر منها، وتوفي عنها أبوها حمزة رضي الله عنه. ولذلك يقول العلماء إن الحضانة تكون إما بسبب الطلاق والفراق بين الزوجين، وإما أن تكون بسبب اليتم، وذلك أن هذه البنت تعتبر يتيمة لموت أبيها أعني حمزة. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة تبعته هذه البنت وهي تصيح يا عم يا عم، فأخذها علي رضي الله عنها وأنه وأرضاه ورفعها واحتملها بيده. ثم إنه قال لفاطمة زوجه: خذيها، وفي رواية: دونك ابنة عمك. فأخذتها فاطمة رضي الله عنها فاحتملتها. والسبب في حمل علي رضي الله عنه وأرضاه أنه نظر إليها أنها ابنة عمه، كما سيأتي بيان حجج الثلاثة فيما فعلوا. قال: فاختصم فيها علي وجعفر وزيد. أما جعفر فهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله، وهو الخليق بذلك، فنعم المحب ونعم المحب. واختصم فيها كذلك معهم زيد. فقال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، أنا أحق بها، أي أحق بهذه البنت من جهة الحضانة، وأحق صيغة أفعل، والحق هو الثابت، ويقال هذا حقي إذا ثبت للإنسان منكم وثبتت له اليد بالتصرف به. وقوله أنا أحق يدل على أن غيره شاركه في هذا الحق، ولكنه يرى أنه ألصق بهذا الحق من غيره وأولى، لأن القاعدة أن صيغة أفعل تدل على اشتراك اثنين أو أكثر في شيء، وأن من عذر له بهذه الصيغة أولى وأحرى وقد فاق غيره. فقال رضي الله عنه: أنا أحق بها، أي أحق بحضانتها وهي ابنة عمي. فاستدل أو ذكر حجته في الأحقية من جهة القرابة، وذلك بقوله وهي ابنة عمي. وفي هذا دليل على أن الحضانة تثبت لابن العم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليا على ادعاء الحضانة مرتبة على كونه ابن عم لمن يريد حضانتها، فدل على أن ابن العم من حقه أن يحضن ابنة عمه، ولكن هذا بشرط ألا يكون ذلك موجبا للفتنة بأن يكون إنسانا على غير استقامة أو فيه فسق لا يؤمن منه أن يفيد المحذور، وذلك لأن بنت العم تعتبر أجنبية من حيث الأصل عن ابن عمها، فهو أجنبي وغريب عنها، فحضانته لها ربما وقعته في المحظور. ولذلك قرر العلماء أن المستحق للحضانة كأبناء الأعمام إذا كانوا أجانب ينبغي أن يحتاط فيهم وأن يتريث القاضي في الحكم لهم بالحضانة حتى لا تكون الحضانة سببا في حصول الفتنة أو الفساد. فقال: وهي ابنة عمي. والمراد بذلك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. وقال جعفر رضي الله عنه وأرضاه: هي ابنة عمي وخالتها تحكي. هي ابنة عمي فشارك علي رضي الله عنه وأرضاه فيما ادعاه، ثم إنه فاقه بقوله: وخالتها تحكي، أي زوجة لي. والخالة هي التي شاركت الأمة في أحد أصليها أو فيهما معا، فتكون خالة شقيقة إذا كانت أختا للأم شقيقة، وتكون خالة لأب إذا كانت أختا للأم من أب، وتكون خالة لأم إذا شاركت الأمة في الأم وحدها. فقال: وخالتها تحكي. وفي هذه الجملة دليل على أن الخالة لها حق الحضانة، وذلك هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، فنزل صلوات الله وسلامه عليه الخالة منزلة الأم، وذلك لأن الخالة أخت للأم، والأخ مع أخيه بمنزلة واحدة. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله في الحديث الصحيح: ألم تر أن العم أن عم الرجل اسمه أبيه، فجعل العم مع الأب بمنزلة الشيء الواحد، وذلك لمكان كونهما خرجا من أصل واحد. فكذلك الخالة مع الأم لما خرجا من أصل واحد كانا بمثابة الشيء الواحد، ولأن الخالة فيها شفقة الأم وحنانها، ولذلك يكون العطف منها كالعطف من الأم، أو قريبا منه لمكان القرابة المؤثرة والموجبة لهذا الحنان وهذه الشفقة. وقوله: وخالتها تحكي، فيه دليل على أن الزوج يطالب بحق زوجته. وقال بعض العلماء: بل إن جعفر هنا ليس مطالبا بحق زوجته، وإنما هو مطالب بحقه، وذكر حق زوجته على سبيل التبعية في ظنه للعصر. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن استحقاق زوجته للحضانة هو أقوى وأولى من قرابة العمومة التي ذكر. وقال زيد رضي الله عنه: بنت أخي. والمراد بذلك أخوة الإسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، ولذلك قالوا إن الأخوة هنا أخوة الإسلام التي آخى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وكانت هذه الأخوة في أول الإسلام أو في أول شأنها يتوارثون بها، ويكون حكمها قريبا من حكم الأخوة في النسب. فطالب زيد رضي الله عنه بحقه في الأخوة، وإن كان مولا من بني كلب كما هو معروف، ولكنه استند إلى استحقاق من جهة الأخوة. وفي هذا دليل على أن الأخ يستحق الحضانة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد مبدأه بناء على الأخوة، فدل على أن الأصل في الأخوة أنها مؤثرة في الحضانة. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الثلاثة وقضى بينهم، فقضى صلوات الله وسلامه عليه بهذه البنت، أن حضانتها تكون لخالتها، والمراد بالخالة التي تكون التي هي تحت جعفر رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بين هذا الحكم وقال: الخالة بمنزلة الأم. فهذا يدل على أن أحق الناس بعد الأم الخالة. وقال بعض العلماء: تقدم أم الأم وهي الجدة على الخالة، وذلك لأنها أم. وهذا هو الصحيح، أن الخالة تكون منزلتها بعد أم الأم. فإذا كانت الأم مزوجة فإنها تستحقها الخالة على تفصيل عند العلماء رحمهم الله، سيأتي بيانه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه لعلي: أنت مني وأنا منك. وهذه منزلة شريفة ومنقبة عظيمة لأمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. فقوله له عليه الصلاة والسلام: أنت مني وأنا منك، وقد كان رضي الله عنه بمكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختاره لبنته وبضعته صلوات الله وسلامه عليه، وهي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل على علو شأن علي وعظيم مكانه. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الصحابي الجليل أنهم يقدرونه قدره وينزلونه منزله، ولكنهم لا يبالغون ولا يجحفون، فهم وسط بين أهل الإجحاف وبين أهل الغلو، فكانوا بذلك على السداد والرشاد. فهم يعتقدون فضل أمير المؤمنين، ولكنهم لا يؤلهون ولا يغالون في حقه، وينزلونه منزلته اللائقة به، وكذلك أيضا لا ينتقصونه ولا يسبونه ولا يشتمونه ولا يعيبونه رضي الله عنه وأرضاه. فانتقاصه منقصة لمن انتقص، وكذلك الغلو فيه اعتداء لحدود الله ومجاوزة لها. فمنهج أهل السنة والجماعة فيه الوسط، وقد غلا أقوام فيه حتى إنهم اعتقدوا أنهم إله تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، وقد حرقهم في النار كما ورد في الخبر عنه رضي الله عنه. ومما ذكر عنه قوله: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري وناديت قنبرا. فقالوا: إنه أحرقهم بنار الدنيا قبل نار الآخرة، وذلك لادعائهم له الألوهية رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك غلط طائفة فيه حتى اعتقدوا أنه النبي في الأصل، وأن جبريل قد أخطأ قبحهم الله. ألا ساء ما يزعمون؟ أفأف لهم ولما يقولون؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإن الله سمى رسوله بالوحي، وهو جبريل، وصفه بالأمانة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فوصفه بكونه أمينا وهم يقولون خان الأمين. ألا شاهت الوجوه؟ فهذا من الظلم والاعتداء في هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعلي مكانته ومنزلته، ولكنه لا يسب ولا يذم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، دعوا لي أصحابي دعوا لي أصحابي. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا سمعوا الرجل ينتقص الصحابة أو يلمزهم اتهموه في دينه ونسبوه إلى الهوى. نعوذ بالله من الفتن وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله أن يرزقنا السداد والرشاد، وأن يثبتنا على ذلك إلى يوم المعاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رضع أخي مع خالي أكثر من 5 رضعات، هل يجوز لي الزواج من بنات خالي أو خالتي؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الرضاعة منفصلة عنه، وإنما هي متعلقة بأخيك. الحكم بالتحريم إنما يقتصر على أخيك دونك، فيحل لك أن تنكح بنات خالك، لأن الله أباح نكاح بنات الخالة كما قال لنبيه: وبنات خالاتك. فدل هذا على أنه يشرع للإنسان أن ينكح بنت الخال، وهو إجماع من العلماء، وحيث إن هذه الرضاعة إنما كانت من أخيك اقتصر حكم التحريم عليه، وبقيت على الأصل الموجب للحل، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ: إذا أرضعت امرأة الرجلين وتزوج أخت الثاني من الرجل الأول، هل يجوز هذا أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج في زواج كل منهما من أخت الآخر، وذلك أنها أجنبية عنه، ولذلك يختص التحريم بالنسبة لهذا الرجل الذي رضع. وقال بعض العلماء بسريانه وهو ضعيف، والعمل على أنه لا يسري الحكم إليه بمكان الانفصال، وهذا هو الذي فرقوا فيه بين الرضاعة التي تكون بالاشتراك وبين رضاعة الأصول التي ذكرناها وهي الأصل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: هل يجوز أن تكشف زوجتي على زوج أمي أفتونا مأجورين؟
زوج الأم يعتبر محرما لما تولد من هذه المرأة، وبالنسبة لك فليس بينه وبين زوجتك محرمية، فلا يحل لها أن تكشف عليه، فليس ثم ما يوجب التحريم لا من جهة النسب ولا من جهة المصاهرة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: هل تعتبر أم زوجة أبي محرما لي؟ جزاكم الله خيرا.
أم زوجة الأب محرما لأبيه وليست محرما لك، وقد يكون التحريم متعلقا بالآباء دون الأبناء والعكس، ولذلك تعتبر أم زوجة أبيك محرما لأبيك دونه، كما أن الربيبة في حجر الوالد محرم لأبيك وليست بمحرم لك، فيجوز لك نكاحها، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ: يقول السائل: إن أبي كان متزوجا لأكثر من امرأة، فأرضعت أمي طفلا فأصبح أخي، هل يعتبره أخ كذلك لإخواني من أبي؟ وهل خالتي زوجة أبي تعتبر خالة له أيضا، مع العلم أنه الآن رجل ولم يقابل إخواني من أبي حتى اليوم؟ جزاكم الله خيرا.
هذا الذي ارتضع من أمك في حال كونها زوجة لأبيك يعتبر أخا لك شقيقا، وأما بالنسبة لما تولد لأبيك من بقية النساء اللاتي شاركنا أمك في الزوجية من أبيك، فإن جميعنا أنجبه الوالد من بقية النساء يعتبر أخا من الرضاعة لأب. السبب في هذا أن هذا الذي رضع اللبن الناشئ من ماء أبيك، وكل من أنجبه أبوك من بقية الزوجات يعتبر أخا له من الرضاعة لأب، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ: هل نساء الجد الذي هو من جهة الأم محارم لي ويأخذن حكم الجدة التي هي والدة الأم أم لا؟ أسابكم الله.
نعم، جميع من تزوجه الجد سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم يعتبر محرما للإنسان، وذلك لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فإن هذه الآية الكريمة دلت على أن زوجة الأب ليست محرما لأبنائه، وكل والد سواء كان من جهة الأم وكل جد سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب فإنه أب لك باعتبار، فآباء الأصول آباء للفروع وأمهات الأصول أمهات للفروع، فهو وإن كان أبا لأمك فهو أب لك بحكم التبع لفرعية البنوة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ: يقول السائل: هناك رجل متزوج وله أبناء، فجاءته امرأة وأخبرت أنها أرضعته هو وزوجته، ولكنها لم تكن تعلم هل وصلت الرضاعة 5 رضعات وتقول أنها لا تدري، فما الحكم حينئذ جزاكم الله خيرا؟
ذكرنا هذه المسألة غير مرة، فبعض العلماء رحمهم الله يقولون الشك في عدد الرضاع إذا كان دون الخمس، عند من يقول باعتبار الخمس يعتبر موجبا لإلغاء الرضاع، فالأصل أنها أجنبية حتى تثبت الرضاع على سبيل لا شك فيه ولا شبه، فتتأكد المرأة أنها أرضعت خمس رضاعات، ولذلك قالوا اليقين لا يزول بالشك، فاليقين أنها أجنبية والشك أن هذا الرضاع مؤكد فيسقط الشك ويبقى اليقين، وهذا أقوى من جهة الأصول. ولكن لما جاء حديث عقبة الذي ذكرناه قال بعض العلماء إنه يتقي، وذلك لمكان قوله عليه الصلاة والسلام كيف وقد زعمت أنها أرضعتهما، وبعض العلماء يقول إن هذا ليس شكا في العدد، والشك في العدد أقوى من الشك في الوقوع فيفرق بينهما وهم أصحاب القول الأول، ولذلك كلا القولين له وجهه، وإن كان القول الذي يعتبر الشك من القوة بمكان، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم في طفل المسلم أربعة امرأة كافرة، وما صلة القرابة بين أصحاب المرأة والطفل جزاكم الله خيرا؟
إذا ارتضع الإنسان من كافرة أو مسلمة فالرضاعة ثابتة والأخوة ثابتة، ولا يؤثر الدين في ثبوت هذه الرضاعة وعدم ثبوتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضع من سويدة حال كفرها ولم تكن على الإسلام حينما ارتضع منها، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع وجود الكفر، إلا أنه لا ينبغي للآباء ولا للأمهات أن يسلمن أولادهن لكي يرضعن من الكافرات، وذلك لمكان خوف التأثر بوجود الرابطة بينها وبين الكافرة، وقد تحن إلى دينها وقد تؤثر عليها، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان أبي متزوجا امرأة ثم طلقها هل يجوز لي أن أقابلها؟ وإذا كان كذلك هل علي إثم في ترك الزيارة؟ أسابقكم الله.
كل من تزوجه الأب من النساء أو أبوه وإن علا فإنه محرم لك، سواء عقد الأب ودخل أو عقد ولم يدخل، وسواء عقد ودخل وبقي معها ومات وهي في عصمته، أو عقد عليها ودخل بها وطلقها فخرجت عن عصمته، فكل امرأة عقد الوالد عليها أو والده وإن علا فإنها محرمة عليك، وتحرم عليك تحريما مؤبدا ما يتأقت بالزمان، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل إني رجل متزوج من امرأتين وقد وضع الزوجة الثانية بنتا، وهذه البنت أرضعت بنت أخي، والزوجة الأولى جاءت بولد، هل يجوز لهذا الولد أن يتزوج من بنت أخي جزاكم الله خيرا؟ يقول السائل إني رجل متزوج من امرأتين وقد وضع الزوجة الثانية بنتا، وهذه البنت أرضعت بنت أخي، والزوجة الأولى جاءت بولد، هل يجوز لهذا الولد أن يتزوج من بنت أخي؟
نعم، الرضاعة تصل ببنت الأخ، وبناء على ذلك يكون التحريم ثابتا عليها دون بنت الأخت، فإنها لا تحرم عليه ويحل له نكاحها، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، امرأة تقول إن زوجها لا يصلي إلا صلاة الجمعة وقد نصحته كثيرا بلا جدوى فامتنعت عن معاشرته وهي حائرة، فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟
تبقى على امتناعها ولها الحق أن تطلب الطلاق وترفع أمرها إلى القضاء والقاضي ينظر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.